قال: فأخرج صحيفة مكتوب فيها: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثا.
يقول رحمه الله في الترجمة: باب تحريم ذبح لغير الله لعن الله تعالى ولعن فاعله. هذه الترجمة خفيفة جدا على هذا العمل، لأن الذبح لغير الله شرك أكبر مخرج عن الله، والذبيحة تكون حراما لا يحل أكلها، لقول الله تعالى: وما أهل لغير الله به وما ذبح على المصر. فمن ذبح لغير الله تقربا وتعظيما فإنه مشرك كافر، والذبيحة حرام. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال عز وجل: فصلي لربك وانحر. فالنحر خاص بالله. لو أن رجلا لما أقبل الكبير ذبح أمامه شاة أو عنزا أو بقرة أو بعيرا تعظيما له صار بذلك كافرا مشركا مخلدا في النار والعياذ بالله إن لم يتب. فأما إن ذبح له إكراما لكونه ضيفا ما ذبح أمامه، لكن ذبح ذبيحة لما حضر صار ضيفا، فما الحكم؟ جائز بل مندوب، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. عند بعض القبائل إذا لم تذبح له فقد أهمته، وعليه فيكون الذبيحة واجبة هنا. نعم، لكن هل يجوز أن أخادعه بأن أشتري رأس ذبيحة مذبوحة رأسا وكرشا وجنبا أي ضلع ويد وأقدمها أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز بشرط لا يعلم، لأنه لو علم أنك خدعته لغضب غضبا شديدا. أما إذا كان لا يدري فالحمد لله ييسر الله الأمر. نعم، بعض الناس لو أنك ذبحت له وأكرمته ثم صلت وبدأ بالعين قبل كل شيء، طلع العين وكلها، عندهم يجب أن تذبح ثانية، أن تذبح ثانية. عادات كثيرة لا تنفهم على أنه ما دام إكراما، إكرام ضيف لا تقربا وتوددا وتعظيما فهذا لا بأس به. نرجع إلى الحديث. علي بن أبي طالب رضي الله عنه سأله رجل قال له: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ ما هنا استفهام، يعني أي شيء كان يسر إليك؟ وذلك لأنه في عهده رضي الله عنه شاعت شائعات أن الرسول عهد إليه بالخلافة وأن يخرج من بعده، وهذا هو الذي جعل الرافضة الآن يبنون على هذا. فكم يسأل: هل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ هل خصكم بشيء؟ هل أسركم إليكم بشيء؟ فغضب رضي الله عنه، وهذا يدل على حمايته رضي الله عنه للشريعة وعدم التلاعب بها، وإلا لو كان يريد شيئا من الدنيا لكان يقول نعم ويلبس، لكنه حشاه من هذا. قال الصدق: ما عهد إلا هذا الصحيح. يقول: لعن الله من لعن والدي. هل هذا خبر أو دعاء؟ هذا الرسول يخبر أن الله لعن من لعن والديه أو يدعو على من لعن والديه باللعنة. احتمال هذا وهذا. فإن كان دعاء فهو دعاء مأمور به من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، والله لا يأمره بشيء إلا وهو يقبله من عز وجل. وإن كان خبرا فقد وقع. ولكن من لعن والده، والده هنا وفي لفظ الوالدين والمعنى واحد، لأن والد مفرد مضاف فيعود. قالوا كيف يلعن الرجل والدين؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وإلا يبعد أن الإنسان يقوم يلعن والديه، لكن يلعن والد شخص، الشخص يلعن، نعم يلعن والده. وهذا موجود في الصبيان في الأسواق، يقول الله يلعن والديك، الله يلعن والديك مقابل. هكذا عندكم؟ الوالد يعني الوالد؟ لا. على كل حال هذا موجود. لكن إذا لعن الإنسان والدي شخص، هل يجوز للثاني أن يلعن والدي؟ لا يجوز. قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. طيب هل يجوز إذا لعن والديه أن يقول لعنك الله أنت؟ نعم، يرى بعض العلماء جواز هذا مستدلا بقول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وأنه إذا قال لعنك الله يقول لعنك الله أنت، لعن والديك يقول لعنك الله أنت، لأنه ما يمكن أن يدعو على والديك. إلا إذا كان اللفظ محرما لذاته، ذلك كونه عدوانا، كما لو قذفه بالزنا قالوا أنت زاني، فقال الزاني أنت، هذا لا يجوز لأنه قذف. الثاني يقول لعن الله من ذبح لغير الله، هذا الشاهد، لعن الله من ذبح لغير الله، فيكون مشركا ملعونا. لعن الله من آوى محدثا، هذه كلمة واسعة، محدثا في إيش؟ في الدين، محدثا في الاعتداء على الناس، في أي شيء. ظاهر الحديث العموم. فمثلا صاحب البدعة إنسان آواه وصار يناصره ويدافع عنه، وإذا رفع أمره إلى الإمام ذهب يشفع له وما أشبه ذلك. أو إذا اختفى صاحب البدعة جعله عنده آواه، هذا نقول إنه ملعون، نسأل الله العافية. وكذلك من اعتدى على الناس بقطع الطريق ثم لجأ إلى شخص فإنه ملعون. وكذلك ما يسمى عند الدول اللجوء السياسي، يكون إنسان محدث في بلده، مسيء مخرب، فيلجأ إلى دولة فتحميه، ويسمى إيش؟ اللجوء السياسي. هذا أيضا داخل في الحديث. لعن الله ما غير منار الأرض، الله أكبر، أهونهم وأعظمهم، يعني هذه مقارنة بهم وهي هينة عند كثير من الناس. منار الأرض يعني حدودها، حدودها. الجيران الآن يجعلون بينهم معالم، يركز حديد، يركز أحجار، يبني حكوما حدود، فيأتي جار ويدفع علشان يوسع أرض. هذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ومع ذلك إذا كان يوم القيامة فإنه يطوقه من سبع أراضين.
نعم.
نعم كل الأربعة من ثلاثة ولا أربعة؟ لكن لاحظ ما نلعى شخص معين، نقول كما جاء في الحديث لعن الله من لعن والديه، حتى مثلا قيل لنا ان رجلا لعن والديه نقول لعن الله من لعن والديه، ولا نقول لعنه الله بعينه. ايش؟ ايش؟ نعم في الثواب، تشريف في الثواب ولو كان كثيرا. لا هو للأمة، حتى رجل من الصحابة كان يضحي عنه وعن أهل بيته. لا بأس، ما في معنى. نعم.
بالأمس أخذنا نسخ على مزيارة القبور لزيارتها.
نعم.
بعض النساء أخذوا من هذا، يعني قالوا بعض النساء كلمناهم، قلنا لهم لا يجوز زيارة القبور للنساء. استدلوا بهذا الحديث، ألا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فلا تزوروها. فكيف الرد عليكم؟
يرد عليه بأن هذا عام، ألا تزوروها يقتضي الحد للرجال والنساء، والأحاديث لعن الله من لعن لعن الله زائرات القبور خاصة. وقد تكلم على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوي، وأبطل هذه الدعوة من ثمانية أوجه فارجع إليها. نعم. نعم. لا يعني يقول السائل أحيانا تتم له 40 يوما لم يأخذ لشعره ولا من ظفره، وذلك في أثناء العشر. نقول أولا ينبغي الإنسان أن ينتبه من الأصل، ينبه نفسه أنه في آخر يوم من ذي القعدة، نعم، يقص ما يسن قصه أو حلقه أو تقصيره، أصل يربي نفسه على هذا. ولذلك تجد الذين يحلقون لحاهم اللهم تهديهم، إذا كان يوم 29 من ذي القعدة يملؤون الصواليف، علشان إيش؟ يتم الحلق قبل العشر، تقول العشر ثلاثة.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأشربة. باب تحريم الخمر، وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسل والزبيب وغيرها مما يسكر. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن دريج قال حدثني ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبيه حسين بن علي عن علي بن أبي طالب قال أصبت شارثا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر، وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى، فأنقتهما يوما عند باب رجل من الأنصار، وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه، ومعي صائغ من بني قينقاع، فأستعين به على وليمة فاطمة، وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت، معه قينة تغنيه، فقالت ألا يا حمز للشرف النوائي، فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما، ثم أخذ من أسبادهما. قلت لابن شهاب ومن السنام؟ قال قد جب أسنمتهما، فذهب بها. قال ابن شهاب قال علي فنظرت إلى منظر أفضعني، فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، فأخبرته الخبر، فخرج ومعه زيد، وانطلقت معه، فدخل على حمزة فتغيظ عليه، فرفع حمزة بصره فقال هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم.
تحريم الخمر مجمع عليه بين المسلمين لدلالة الكتاب والسنة عليه، دلالة قطعية لا لبس فيها. ولهذا قال العلماء: من عاش بين المسلمين وأنكر تحريمه فهو مرتد كافر، لأنه أنكر شيئا معلوما بضرورة من الدين. وسبق أن قلنا لكم إن الخمر له أربع مراتب، أحكامه أربع مراتب: إباحة وتعريض وتحريم في وقت الناء وتحريم مطلق دائما للتدرج، لأن حال الناس تقتضي هذا. وهو أيضا لم يحرم إلا بعد الهجرة بالست سنين أو نحو ذلك، متأخر. القصة هذه عجيبة. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أعطي من المغنم شاربا يوم بدر، وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى، يعني بعيرين كبيرين. يقول: فأنا أخطوما بعيدا عند باب رجل من الأنصار، وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعهما. الإذخر نوع من حلف من علف البهائم. شعني بن أبي طالب يحمل على البعير على يديه يتسجل به، لأن هكذا المؤمن ينبغي أن يكون ساعيا لرزقه قبل أن يسأل الناس. وكما تعلمون أنه استأجره رجل على أن يسقي له كل دلو بتمرة، يقول: وأنا أريد أن أحمل عليه الإذخر لأبيعه ومعي إيش؟ صائغ من بني قينقاع، يعني من اليهود. واليهود معروفون من أول أمرهم أنهم تجار ذهب، فأستعين به على إقرأ على إيش؟
على وليمة فاطمة.
نعم، على وليمة فاطمة. وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه يشرب في ذلك البيت معه غينة تغني، يعني شارية تغني وهو شارب سكران. فقالت: ألا يا حمز، ويجوز يا حمزة، وهذا من باب الترخيم، واختلف فيه النحويون، بل اللغة العربية على لغتين: لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر. يا حمز على لغة من لا ينتظر، يعني كأنه لم يفهم من شيء. يا حمزة على لغة من ينتظر، والأصل يا حمزة يشرف النواء، يعني كان البعيرين تحثه عليهم. قال: فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسنانهما وبقر خواصرهما، ثم أخذ من أكبادهما، ما نحرهما نحرا صحيحا، لأن الرجل سكران لا يدري ماذا يفعل. ثم أخذ، فقلت لابن شهاب من السنام، قال: قد جب أسنانهما فذهب بهما، يعني ولا ندري هل أكل منهما أو لا، لكن الكبد أكل. قال ابن شهاب: قال علي: فنظرت إلى منظر أفضع عنه، لا من جهة عنه ولا من جهة ابنه، يعني منظر قبيح. فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، قال: فأخبرت الخبر، فخرج ومعه زيد، انطلقت معه، فدخل على حمزة فتغيظ عليه، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرفع حمزة بصره، يعني ولم يرفع رأسه، لأنه احتقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: هل أنتم إلا عبيد أبي؟ هل أنتم إلا عبيد أبي؟ كيف عبيد أبي؟ يعني عبد المطلب والمراد جده. قال في آخر الحديث: فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنه. يقهقر يعني على الله، لأنه ما في فائدة الكلام معه. الرجل سكران وقال هذا القول الفظيع، لو كان صاحيا لكان قوله هذا كفرا، لكن الرجل غير صاحي لأنه سكران. في هذا الحديث فوائد كثيرة، من أهمها أن قول السكران غير معتبر، أن قول السكران غير معتبر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحكم على عمه بالردة. فإن قال قائل: هذا حينما كان الخمر حلالا، أما بعد التحريم فإن قول السكران معتبر، فالجواب أن الحكم لا يختلف من حيث القصد وعدم القصد، لأن عدم مؤاخذة السكران لا لأن الخمر حلال، ولكن لأنه لا يعلم ما يقول ولا يدري ما يقول. وهذا لا فرق بين أن يكون الخمر حلالا أو حراما. فإن قالوا: مؤاخذه بأقواله عقوبة له، فالجواب أن هذا غير صحيح، لأن عقوبة الشارب الخمر أن يجلد، أما أن نأخذه بأقواله، وربما يكون مؤاخذتنا له بأقواله ضررا على غيره. ولنفرض أن هذا السكران طلق زوجته آخر تطليقة، إذا قلنا أنه يؤاخذ بأقواله فالمرأة تدين منه دينونة كبرى، وتتمزق العائلة وتتفرق، فتكون جناية على غيره. أو مثلا قال وهو سكران: كل أملاكي وقف، وكل عبيدي أحرار، وكل ما بيدي فهو هبة لفلان. مثلا هذا ضرر عليه وعلى عائلته، لو أخذنا بأقواله صار ضرر عظيم. فلذلك كان القول الراجح أن أقوال السكران غير معتبرة، حتى لو كفر بالله فإنه لا يحكم بردته، حتى لو فعل ما فعل من الأقوال فإنه لا حكم له. لو طلق زوجته وقال: أنت يا فلان، أنت طلقت عدل، أنت طالق بالثلاث ثم الثلاث ثم الثلاث ثم الثلاث، تطلق ولا لا؟ أنا أقول الراجح ما تطلق، ماذا تطلق؟ كيف تطلق سكران لا يدري ما يقول؟ القول المذهب عند أصحاب الإمام أحمد أنه يقع الطلاق ويؤاخذ بكل أقواله. لو قال هذا السكران: عندي لفلان 1000 ريال، تلزمه أو لا؟ على المذهب تلزمه، على القول الراجح لا تلزمه. طيب فعله هل يعتبر أو لا يعتبر؟ نقول: أما في حق الله فلا يعتبر. فلو ذهب هذا السكران إلى كنيسة وجعل يسجد للصليب فإننا لا نحكم بردته، إن هذا لحق الله. لكن لو قتل إنسانا، أخذ السكين وقتله، هل نقول لا نؤاخذه أو نؤاخذه أو مالك؟ نقول نؤاخذه من وجه ولا نؤاخذه من وجه آخر. نؤاخذه فيما لا يعتبر فيه القصد، ولا نؤاخذه فيما يعتبر فيه القصد. معلوم ما هو معلوم؟ طيب نؤاخذه فيما لا يعتبر فيه القصد، فنقول هذا القتل يعتبر قتل خطأ، قتل خطأ فيه إيش؟ فيه الدية، لا بد من دية. ولا نؤاخذه فيما اعتبر فيه القصد وهو القول، يعني بمعنى أننا لا نقتله لأنه سكران غير قصد. طيب إذا قلنا إننا نؤاخذه فيما لا يعتبر فيه القصد وألزمناه بالدية، هل نلزمه بالكفارة؟ هذا محل تردد، لأن الكفارة حق لمن؟ لله عز وجل، فليس فيها ضياع حق لأحد، فقد نكون نلزمه بالكفارة لأن الكفارة واجبة في قتل الخطأ وليس فيه قصد، وقد نقول لا نلزمه لأن الكفارة حق لله، والله تعالى قد عفى عن هذا وأمثاله. لكن لو علمنا أن الرجل تعمد السكر ليقتل وقال إنه لا يستطيع أن يقتل هذا إلا إذا سكر، حينئذ تطوع له نفسه قتل أخيه، فشرب الخمر ليقتل هذا الرجل، فهذا يقتل أو لا يقتل؟ يقتل، لأنه قصد القتل قبل أن يكون سكران. نعم انتهى الكلام. نعم يا سليم.
أبو داني خبص الحارب من جنة زوجته وعيالة تأسنتهم مثل هذا الشخصات مثل هذا من هذا من الناس قدام الناس الصحيح يخلونه ينمسكوه قتلهم وكان أسلاح
وانقتلوهم وفي اقتموا بهم. وش ترى
عنه؟ نعم
وش ترى؟ ترى ان الصائد يخذ الصائد ايه؟ لا مثال بعيد قصد
لكان خليه
يدبح عند الناس قدامنا لا قدامنا من خليه يدبح من له قدامنا من الناس
لان يا شيخ واحد يقدر ستة
مرات الله يعافينا الله قرأت في صحيفة أن شابا دخل على أمي في الساعة الواحدة ليلة سكران، فطلب منها أن تمكنه للفاحش، كلمت امتنعت فقال إما أن تمكنيني أو أقتل نفسي. المرأة أدركتها الشفقة ومكنته وفعل الفاحشة ولما أصبح فكر في الموضوع فقال كيف واجه الناس يقول حسب الرواية أخذ صحيح صفيحة بنزين أو غاز ودخل الحمام وصبها على نفسه ثم أوقد بنفسه، فعل السكر وزن بأمه والأخير قتل نفسه. ولهذا يسمى الخمر أم الخبائث ومفتاح كل شر. وليد
لا نأخذها لأنه من حق الله.
نعم لا نلزمه بها.
يتعلق على هذه الكفارة حقوق غير الله.
من؟
أي.
لا ما دخل. يعني مثلا المساكين يعني ما نعطيهم ولا شو؟ نعم لا حق الله مقدم. إذا قلنا بوجوده حق الله مقدم على الإرث، لكن محل إشكال لأن الله سبحانه وتعالى أوجب الدية في قتل الخطأ مع أن القاتل غير قاصد، فقد يقال إن كفارة القتل لا يشرط فيها القصد. ناخذ السلام. بك واحد. طيب آدم هنا يعني يسأل يقول هل الأفضل في الأضحى أن أقتصر على واحدة أو أزيد؟ الظاهر الأفضل أن يقتصر على واحدة، لكن إن دعت حاجة أحد يقول الناس في مشغبة فليذبح أخرى لا على الميت أنها أضحى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكرم الخلق لم يرحل عنه وعن أهل بيته إلا بواحدة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
انتهينا من ذكرنا في الدرس الماضي مسألة الخمر وأنه حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين لأنه يسكر، والسكر نوع من الجنون، لكن ما هو السكر علشان نعرف السكر من التخدير مثلا؟ البنج لا شك أنه جائز وهو يذهب الإحساس، الفرق بينهما أن السكر يشعر السكران بلذة عظيمة وعلو واستكبار، ولهذا قال حمزة للرسول صلى الله عليه وسلم ما أنتم إلا عبيد أبي، ويقول الشاعر الجاهل ونشربها فتتركنا ملوكا، فهو يقرأ وينتفخ ويتعلم، هذا الفرق. أما ما يذهب العقل بدون سكر فإنه ليس بسكر، وسبق لنا حكم تصرفات السكران القولية والفعلية، ولكن ما حده؟ أكثر العلماء على أن له حدا شرعيا، فإما 40 جلدة وإما 80 جلدة. من قال إنها 40 قال هكذا كان الشارد يجلد في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعهد أبي بكر وأول خلافة عمر حتى استشار الصحابة. ومن قال 80 قال إن عمر رضي الله عنه استشار الصحابة فأشاروا أن يجعله 80 فجعله. ومن الناس من فصل وقال إن كثر الشرب في الناس 80 وإن قل 40، على أن ذلك حد، على أن ذلك حد. وقال بعض أهل العلم أقل، إن عقوبة شارب الخمر تعزير وليست حدا لكنه لا ينقص عن 40، وهذا القول أصح. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاقب السكران في عهده، يقوم الناس يضربون السكران اللي بيده واللي بردائه واللي بثوبه وما أشبه ذلك، ومثل هذا لا يحصل ولا يعد لكنه قريب من 40 فقالوا أنه 40. ثانيا أنه لو كان حدا لم يحل لعمر ولا لغير عمر أن يتجاوز ما حده الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا لقلنا إذا كثر الزنا في الناس يجب أن يجعل بدل 100 200، ولا قائل بهذا المحدد. ثالثا أن عمر رضي الله عنه لما استشار الصحابة قال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين اجعله في أخف الحدود 80، أخف الحدود حد القذف 80 جلدة، فقال اجعله كأخف الحدود، وأقره عمر على ذلك وأقره الصحابة الحاضرون على هذا، على أن أخف الحدود 80، وهذا يعني أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا. رابعا أن هذا أصلح للأمة إذا لم يكن حدا، لأنه قد يرى القاضي أن يزيد على 80 إلى 90 أو 100 أو أكثر، وأن الناس لا يرتدعون إلا بذلك، أو نضيف إليه شيء آخر كغرامة مالية أو حبس أو ما أشبه هذا. فهذا القول أنه عقوبة غير مقدرة شرعا لكن لا تنقص عن 40 هذا هو أصح الأقوال عندك. وفيه مصلحة للناس، فهمتم؟ هي أدلة الآن أمامكم واضحة قاطعة ما فيها إشكال، وهي أنه لو كان حدا ما جاز لعمر ولا غيره أن يتجاوزه. وثانيا أن الصحابة قال فيهم عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود من، وأقروه على هذا. أما أن الرسول كان الشارب يجلب كعادة الجريد والنعال وما أشبه ذلك فهذا نعم هو دليل، لكنه ليس قطعيا كالدليل الأخيرين. وأما كونه أنفع للمسلمين وأبعد عن تناول الخمر فهذه مصلحة عامة، مصلحة عامة، ولا شك أن الشريعة الإسلامية تراعي المصالح العامة، فهذا هو الصحيح. بقي إذا تفرغ من الإنسان شربه وهو يجلد ويعاقب في كل مرة حتى بلغ الرابعة، فهل نستمر معه في الجلد لا نزيد أم ماذا؟ فالجواب على هذا أنه قد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من شرب فاجلدوه ولم يحدد اجلدوه، فإن شرب فاجلدوه، فإن شرب فاجلدوه، فإن شرب الرابع فاقتلوه، إن شرب الرابع فاقتلوه. أكثر العلماء يقولون لا قتل في شرب الخمر، ولكن وهذا الحديث منسوخ، هذا الحديث منسوخ، ويرى بعض العلماء أن هذا الحديث محكم وأنه يجب العمل به، وأن الرجل إذا شرب ثلاث مرات وهو يعاقب للجلد ولم ينتهي لم يبقى لبقائه صلاح، بل إذا بقي يزداد إثما وفسادا، ولا طريق لسلامته من الإثم ولا لإصلاح الأمة إلا القتل. وهذا مذهب أبي محمد علي بن حزم رحمه الله، وشدد في هذا، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قولا وسطا، قال إذا لم ينتهي الناس عن الإغال في شرب الخمر إلا بالقتل قتل. فشيخ الإسلام جعله تبعا للمصالح، وهذا لو عمل به لانتهى كثير من الناس عن إدمان الخمر، ولكن مع الأسف الشديد أن كثيرا من الأمة الإسلامية اليوم يشرب الخمر جهارا نهارا في بلادها، ويباع في الأسواق كما تباع العصيرات، وهذه الأمة ترجو النصر مع هذا المحادة لله عز وجل. وكيف يمكن النصر مع هذه المحادة لله؟ النصر إنما يكون لمن قاتل لتكون كلمة الله هي العلم، ولن ينصر أحد مدمنا على المعاصي إلا انتقاما من خصمه، قد ينصر الله عز وجل الظالم أو الكافر انتقاما من خصمه لا رضا بما صنع هذا. نجزم بهذا لأن معصية واحدة أودت بانتصار أشرف جند لأشرف قائد، من هم؟ الصحابة، في أي وقت؟ في غزوة أحد، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني حصل ما تكرهون. أقول لو أن الناس أخذوا بالأحكام التي قررها فقهاء المسلمين في شارب الخمر لانتهى كثير من الناس. شر من ذلك على ما نسمع هذه المخدرات، المخدرات والعياذ بالله تسلب العقول نهائيا، تمسح العقل مسحا، ولا يزول السكر يزول إذا صح. لكن هذا لا، يعني يذكرون أشياء والعياذ بالله شيء عجيب من إدمان هذه المخدرات. ولذلك أحسنت الدولة وأحسنت هيئة كبار العلماء التعبير الذي قررت في الجالب والمروج والمستعمل، فإنها تأثيرات موافقة للصواب. نسأل الله أن يعين الحكومة على تطبيقها. وهذا عن المخدرات يحاربه حتى الأمم الكافرة، ولكنها لا تحارب الخمر. الخمر لا تحارب. نعم، وش فيها الآن؟ الأول إيه، لكن تمدنت الآن، تمدنت أو تمدنت. على كل حال ما علينا من أمريكا ولا من غيره من الدول، نحن بيننا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق في عقوبة شارب الخمر. طيب، إذا كان هذا الشراب لو شرب الإنسان منه قليلا لم يسكر، ولو شرب كثيرا سكر، هل يحرم القليل أو لا يحرم؟ يحرم، لأن ما أسكر قليله فكثيره حرام. وليس معنى هذا الحديث ما توهمه بعض الناس أن ما خلط بالخمر اليسير صار حرام، لا، ما خلط بالخمر اليسير الذي لا أثر أثره فليس بحرام. كما أن الماء لو سقط فيه نقطة من البول ولكن لم تغيره لم يكن نجس، هذا نجس. لكن الحديث واضح أن المعنى أن الشيء إذا شربته بقلة فلا سكر، وإذا كثرت سكرت. هذا هو الذي أراد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أسكر كثيره فقليله حرام. وعلى هذا فما يقال من أن بعض الأدوية يكون فيها شيء من المسكرات، نقول إذا لم يذهب الأثر فيها فليس حرام، لأن هذا الحرام اضمحل وانغمس في جانب الحلال. وأهل العلم ذكروا ذلك في كتاب حد المسكر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة في باب تحريم الخمر: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرني عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج بهذا الإسناد مثله، وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا سعيد بن كثير ابن عفير أبو عثمان المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين بن علي أن حسين بن علي أخبره أن عليا قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس يومئذ، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واعدت رجلا صواغا من بني قينقاع يرتحل معي فنأتي بإدخر، أردت أن أبيعه من الصواغين فأستعين به في وليمة عرسي، فبينا أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال، فبينا أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفاي مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، وجمعت حين جمعت ما جمعت، فإذا شارفايا قد اجتبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما، فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما. قلت: من فعل هذا؟ قالوا: فعله حمزة بن عبد المطلب، وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار، غنته قرينة وأصحابه، فقالت في غنائها: ألا يا حمز اشرف النواء. فقام حمزة بالسيف فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما، فأخذ من أكبادهما. فقال علي: فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة. قال: فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي الذي لقيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قلت: يا رسول الله، والله ما رأيتك اليوم قط عدا حمزة على ناقتي فاجتب أسلمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شرب. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتداه، ثم انطلق يمشي، واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء الباب الذي فيه حمزة، فاستأذن فأذنوا له، فإذا هم شرب. فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صعد النظر إلى ركبتيه، ثم صعد النظر فنظر إلى سرته، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، فقال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرى، وخرج وخرجنا معه.